استصحاب استصحاب عدم الحجية ما بمعنى استصحاب عدم جعل الحجية الثابت في بداية التشريع حيث أن الحجية أمر حادث جعل الحادث أسلوبا للكلام وإذا شك فيها جرى استصحاب عدم أو استصحاب عدم المجعول التأليل ولو يحمل عدم الأزلي فإن الموضوع المشكوك في حجيته كالشهرة مثلا قبل وجودها لم يكن بحجة يمينا الآن أيضا مستصحاب عدم حجيته بنحو عدم المجعول ولكن استصحاب يكون عدم استصحاب أزليا وبهذا حاولوا أن يثبتوا عدم الحجية ويرتبوا آثار نفي الحجية في المرأة المشكوكة. هنا استشكل في هذا الاستصحاب لأنه لا يجري هذا الاستصحاب. نفس الشك في الحجية يكفي لعدم ترتب آثار الحجية وانتفاء تلك الآثار وليس ترتيبها لا يكون متوقفا على نفي الحجية واقعا لكي يجري استصحاب عدم الحجية. آثار تترتب آثار عدم الحجية تترتب بنفس الشيء الحجية. حينئذ إذا كانت تلك الآثار تترتب بنفس الشك في الحجية إلى أي معنى استصحاب عدم يكون هذا لغوا تحصيلا للحاصل. هذا الإشكال تارة يورد بلحاظ الأثر العقدي للحجية وهو المنجزية والمعقلية. يعني قال الأثر العقدي للحجية وهو المنجزية والمعقلية يكفي في عدم ترتيبها نفس الشك في الحجية فإن الحجة المشكوكة لا يكون لا تكون منجزة إذا كانت إلزامية ولا معذرة ومؤمنة إذا كانت ترخيصية إذا شك في حجيتها بل الحكم العقدي الثابت قطع النظر عن ذلك تلك الحجة المشكوكة من التنجيز والتعبير يكون باقيا كما قلنا في الوجه الأول. الشك في الحجية يكفي في ترتيب ذلك تلك الآثار العقدية المترتبة سواء كان ذاك حجة واقعا أو مشكوك حجة واقعا أو لم يكن. وأخرى يراد هذا الإشكال بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على الحجية وهو جواز الإسناد وحرمة الإسناد اللذان هما حكمان شرعيان فرعيان. حرمة الإسناد شيء لا يعلم الحجية به إلى الشارع فيقال بأن هذا الاستصحاب لا يجري بلحاظ هذا الأثر الشرعي. والشيخ قدس سره حيث أنه فسر الحجية جعل أثر الحجية جواز الإسناد والاستناد شرعا لا محالة بناء على مسلكه أو منهجه في هذا الباب كأن نظره إلى الأمر الثاني. والمحقق الخراساني حيث أنه كان ينظر في الحجية إلى الأثر العقدي المترتب على الحجية كما قلنا في سبق فهو بإشكالاته وأجوبته مناقشاته مع الشيخ ينظر إلى الأمر الأول يقرر النحو الأول من الإشكال أو يحاول أن يدفع النحو الأول من الإشكال. وعلى كل حال ينبغي تفصيل البحث على كلا التقديرين. فينبغي أن نلاحظ أن هذا الاستصحاب أي استصحاب عدم الحجية للإمارة المشكوك في حجيتها كالشهرة مثلا إذا شككنا في حجيتها استصحاب عدم حجية الشهرة هل يكون جاريا بلحاظ الأثر العقلي وهو المنجزية والمعدلية أو لا يكون جاريا؟ هذا في التقرير الأول للإشكال. ثم في التقرير الثاني أنه هل يكون جاريا بلحاظ حرمة الإسناد الشرعية أو لا يكون جاريا أيضا لإثبات حرمة الإسناد التي هي حكم شرعي؟ شرعي يترتب على عدم الحجية أو على الشك. أما التقرير الأول للإشكال هو أن الاستصحاب على الحجية لا يجري بلحاظ إثبات الأثر العقلي وهو المنجزية والمعذرية. تقرير الإشكال حينئذ هو أننا بينا في الوجه الأول أن نفس الشك في الحجية يكفي فيه في عدم ترتب التنجيز على الحجة الإلزامية المشكوك في حجيتها أو التأمين على الحجة الترخيصية المشكوك في حجيتها في مورد يكون الحكم العقلي في المنجزية كما لو قيل بقاعدة الرفاعة أو كانت الشبهة قبل الفحص أو كان في أطراف العلم الإجمالي أو كان في مواد الشك والانتثار. إذن فالتنجيز والتعذير العقليين الثابتين بقطع النظر عن تلك الحجة بمجرد الشك في الحجية أيضا يكونان ثابتين يثبتان لا محالة. فإذا كانا ثابتين فاستصحاب عدم الحجية لإثبات لنفي ذلك الأثر أو إثبات ذلك الأثر يكون حينئذٍ أمرا غير تام غير صحيح لأنه لا يترتب هذا الأثر بهذا الاستصحاب لأنه مترتب بنفس الشك وكأنه لغو تحصيل للحاصل. هذا التقريب الأول. هذا التقريب جوابه أولا أنه يرد حينئذ الناقض بالإمارات والأدلة الاجتهادية التي تدل على عدم حجية إمارتين مشكوك في حجيتها كما لو قامت دلت روايات على عدم حجية القياس الظن القياسي مثلا أو على عدم حجية الشبهة مثلا. هناك نأخذ بذلك تلك الأدلة أو لا لا إشكال أننا نأخذ بالأدلة الدالة على نفي حجية ما يشك في حجيتين مع أنه بناء على هذا البيان ينبغي أن لا تكون تلك الأدلة حجة إذ أي فائدة في حجيتها؟ الفائدة في نفي حجية الظن القياسي أو نفي حجية الشهرة مثلا لو دل دليل على نفي حجية الشهرة أو عمومات النفي نهي عن اتباع الظن بناء على استفادة نفي الحجية منها إلا ما خرج بالدليل. هذه الأدلة أيضا ينبغي أن لا تكون حجة لأن حالها حال هذا الاستصحاب حال استصحاب عدم الحجية الذي يترتب في مورد تلك الرواية الأدلة إنما هو النفي حجية ذلك الشيء الظن المشكوك في حجيته مع أن الشك في حجيته كافي لترتيب تلك الآثار العقلية من التجزئة والتعذير سواء كانت تلك الإطلاقات حجة أو لا مثبتة للمؤداة بل يرد النقد أيضا بموارد استصحابات عدم التكليف من قبيل استصحاب عدم وجوب ما يشك في وجوبه لو شك في وجوب الصلاة عند رؤية الهلال أجرينا استصحاب عدم الوجوب الثابت في بداية الشرع إذ لا إشكال أن هذا الوجوب وجوب حادث لو كان فهو مسبوق بالعدم نستصحب عدم جعل الوجوب للصلاة عند رؤية الهلال يقال أنه هذا الاستصحاب لا يجري إذ لو بغض النظر عن الاستصحاب نفس الشك في وجوب الصلاة عند رؤية الهلال يكفي لجريان التأمين العقلي والبراءة العقلية على القول والبراءة العقلية إذن فاستصحاب عدم الوجوب أي فائدة لا يجري حينئذ هنا استصحاب عدم الوجوب لأن باستصحاب عدم الوجوب لا نريد أن نرتب أثرا شرعيا فإن الوجوب ليس موضوعا لأثر شرعي الوجوب هو بنفسه أثر شرعي وإنما باستصحاب عدم الوجوب نريد أن ننفي منجزية الوجوب ننفي الأثر العقلي المترتب العملي المترتب على الوجوب وهو التنجيز وهذا مترتب بنفس الشك لأن الشك في الوجوب موضوع للتأمين والبراءة العقلية فهذا الأثر العملي الذي يراد ترتيبه هذا الأثر محرز وجدانان وهو عدم التنجيز فكيف تريدون أن تثبتونه بالاستصحاب استصحاب عدم الوجوب فيرد هذا النقد حينئذ في هذا المورد. هذا وما يكون جوابا في مورد هذين النقلين يكون ايضا جوابا. هذا اولا. وثانيا الحل. وحاصل الحل انه الاثر العقلي المترتب بقطع النظر عن الاستصحاب غير الاثر العقلي المترتب العملي المترتب باستصحاب عدم الحجيه او استصحاب عدم الوجود او الدليل على عدم الحجيه. الاثر العقلي التامين العقلي او التنجيز العقلي المترتب بقطع النظر عن الاستصحاب انما هو تامين عقلي. اولا تامين عقلي لا شرعي، وثانيا بملاك عدم البيان بخلاف التأمين الشرعي الذي يترتب على استصحاب عدم الوجود أو يترتب على استصحاب عدم الحجية، فإنه بجريان استصحاب عدم الحجية يثبت التأمين الشرعي، يثبت أن الشارع أيضا لم يجعل الحجية أي لا يهتم بأغراضه الإلزامية في مورد تلك العبارة المشكوك في حجيتها والتي يكون مؤداها حكم إلزامي كالشهرة مثلا على وجود شيء. باستصحاب عدم حجية تلك الشهرة نحن ننفي جعل إيجاب الاحتياط الظاهري في هذا المورد، لأن حجية الشهرة الإلزامية عبارة أخرى على ما تقدم في حقيقة الظاهري عبارة عن جعل إيجاب الاحتياط وتقديم الأغراض الإلزامية على الغرض الترخيصي. استصحاب عدم الحجية يقول هذا الغرض الإلزامي غير مهم من عند الشارع في هذا المورد، أي الشارع لا يهتم به ولا يجعل إيجاب في هذا المورد، فيكون الاستصحاب بحسب الحقيقة هنا نافيا للاحتياط الشرعي، ونفي الاحتياط الشرعي تأمين شرعي بحسب الحقيقة لا أنه يكون تأمينا عقليا، بخلاف التأمين الذي كان ثابتا بنفس الشك. فما يكون ثابتا بنفس الشك تأمين عذر عقلي غير مستند إلى الشارع، بينما الاستصحاب يثبت هنا التأمين الشرعي لأنه ينفي وجود احتياط وحكم ظاهري إلزامي واهتمام من قبل المولى بأغراضه الإلزامية في موضع الشيك، وهذا لم يكن ثابتا. التأمين الشرعي لم يكن ثابتا فقط نظرا عن الاستصحاب، وإنما كان ثابت التأمين العقلي. والتأمين العقلي حتى لو قلنا كما هو الصحيح في غير هذا المورد طبعا صحيح فيما يأتي، حتى لو قلنا بجريان الأحكام بعدم الحكومة بين الأصول المتوافقة الشرعية فيما بينها بل الشرعية والعقلية أيضا، هذا الاستصحاب يكون أثره العملي واضحا، وهو أنه يثبت التأمين من قبل الشارع الذي لم يكن هذا التأمين ثابتا لولا جريان الاستصحاب، والتأمين الذي كان ثابتا إنما هو العذر العقلي الذي هو بملاك عدم البيان. نعم لو قلنا بمقالة المشهور من أن الحكم الظاهري يكون وصوله مقوما له، بمعنى أن الحكم الظاهري لا يعقل ثبوته وفعليته من دون وصوله، والوصول شرط فيه، حينئذ يمكن أن يقال بأن هذا الاستصحاب في المقام لا يجري باعتبار أنه نفس الشك في الحجية يلازم القطع بعدم الحجية. الشك في الحجية يلازم القطع بعدم الحجية، فإذا كنا نقطع بعدم الحجية فلا معنى لجريان الاستصحاب، حينئذ استصحاب عدم الحجية فرع الشك، وإذا قلنا بأن الحجية دائما متقومة بالوصول فعليتها متقومة بالوصول، إذن الشك في الحجية يسابق القاطع بعدم الحجية الفعلية. نعم يشك في الإنشاء الحجية الإنشائية، إلا أن الحجية الإنشائية ليس موضوعا للتنجيز والتعديل لكي يجري الاستصحاب فيه، نحن لا نريد أن نجري استصحاب عدم الإنشاء بما هو إنشاءون، فإن الإنشاء ليس أثرا شرعيا، ليس الموضوع عن بما هو إنشاء للأثر العملي المنجزية والمعدلية، إلا أنها لا من اللوازم الفاسدة التوالي الفاسدة لذلك المبنى بحسب الحقيقة. على ذلك المبنى هذا الإشكال يكون مسجلا، إذ الشك في الحجية إذا كان مسابقا للعلم بعدم الحجية إذا لا يكون هناك موضوع لجريان الاستصحاب، بل لا يكون هناك موضوع للتمسك بالأدلة أيضا الأخرى الاجتهادية، لأن الشك في الترجية مأخوذ في موضوع الأدلة أيضا، في موضوع الإمارات أيضا أم ثبوتان لا إثباتان أو ثبوت الإثبات والحيثية الإثباتية لا دخل لها في هذه الناحية. لا بد من الشك على كل حال في حجية في جريان الاستصحاب، لا بد من الشك في المستصحاب واحتمال بقاء المستصحاب، لا العلم بعدمه أو العلم بثبوته، وكذلك في حجية إمارة وإطلاق دليل لا بد من فرض الشك باعتبار أخذه ثبوتان بموضوع حجية الإطلاق وحجية الإمارة. فذاك المسلك الذي يرى أن الحجية متقومة بالوصول، فعليتها متقومة بالوصول لا محالة، هنا لا يمكن أن نجري هذا الاستصحاب. استصحاب عدم الحجية لا يكون جاريا، لأن الشك في الحجية يوجب القاطع بعدم الحجية الفعلية. فإذا أريد إجراء استصحاب عدم الحجية بمعنى الحجية الفعلية فهو مفتوع العدم لا شك فيه، لا يحتمل وجودها لكي نحتاج إلى استصحاب. الاستصحاب مفهوم في موضوع الشك. وإذا أريد الشك في الإنشاء، المفروض أن الإنشاء ليس موضوعا حتى يراد استصحاب عدم الإنشاء بما هو إنشاءون، وإنما الذي يكون منجزا ومعبرا ومؤمنا أو منجزا إنما هو الحجية الفعلية. ومن هنا يظهر أن ما فعله بعض الأعلام من الجمع بين ذاك المسلك هناك والالتزام بجريان استصحاب عدم الحجية هنا، هذا تناقض بحسب الحقيقة. ولعل ما في نظر المرزا على ما سوف يأتي من الإصرار على عدم جريان استصحاب الحجية ناشئ من هذه النقطة، أنه هو كان يرى أن الحجية متقومة بالوصول، فمع الشك في الحجية يعلم بعدم الحجية، وإن كان تعبيراته ليس بهذه الصراحة والوضوح، يعلم بعدم الحجية فلا شك في لكي يستصحب عدمها بمعنى الحجية الفعلية. فما فعلته مدرسة المرزا من الجمع بين مسلك المرزا في الحجية وتقومها بالوصول والالتزام بجريان هذا الاستصحاب بمثل هذا البيان الذي بيناه، البيان النقضي والبيان الحدي، الجمع بين المسلكين غير الأمرين غير تامين، وإنما يصح هذا الجواب على المسلك المختار من أن الأحكام الظاهرية والحجيات أيضا لها ثبوت واقعي وفعلي مع قطع النظر عن وصولها وعدم وصولها، لأنها ترجع إلى حيثيات ثبوتية محفوظة مع قطع النظر عن الوصول، وهي شبهة الاهتمام بالنحو الذي بيناه فيما سبق. على هذا المسلك الذي هو الصحيح استصحاب عدم الحجية كاستصحاب عدم الوجوب سوف يكون استصحابا يترتب عليه الأثر العملي، وهو التأمين الشرعي والحكم الظاهري الشرعي بعدم الاهتمام بحسب الحقيقة. بهذا الاستصحاب ننفي أن يكون للمولى إيجاب احتياط في مولد الحجة الإلزامية، أو ننفي أن يكون للمولى جعل ترخيص في مولد الحجة الترخيص إذا كانت تلك الحجة مؤداها ترخيصية، وبهذا حينئذ يثبت لا محالة التأمين أو التنجيز الشرعيين، وهذا يتم على هذا المستاق يكون من قبيل استصحاب عدم الوجوب أو الوجوب، الذي لولا جريان الاستصحاب قد يكون أيضا ذاك التأمين كان ثابتا في ذلك المورد، أو التنجيز ثابتا عقلا لكنه تنجيز وتأمين عقلي لا تنجيز وتأمين شرعي، الذي يكون مستندا إلى الشارع ويكون بحسب الحقيقة رافعا لموضوع حكم العقد بالتأمين والتنجيز. إذن فبهذا البيان يظهر أن تقرير الإشكال بالنحو الأول غير تام، يعني استصحاب عدم الحجية جار ويترتب عليه التأمين الشرعي في موضع تكون تلك الإمارة المشكوكة في حجيتها، مثلا إمارة إلزامية باستصحاب عدم حجيتها نثبت أن الشارع لا يهتم بهذا الغرض الإلزامي الذي هو محتمل في المورد مؤدى تلك الإمارة، وبهذا حينئذ نثبت التأمين الشرعي، وأنه من ناحية الشارع يوجد تأمين للحاق هذا الغرض الإلزامي. ذاك بحث آخر.
تقريبا قرارات شرعية جرم
مشهور. التقرير حين ذا معنى أن هناك شيء أمران يثبتان البراءة الشرعية، أحدهما الدليل البراءة والثاني هذا الاستصحاب، يكون من قبيل الموارد التي يجري فيها مثبتان للتأمين الشرعي، أحدهما دليل البراءة الشرعية والآخر دليل الاستصحاب. غاية الأمر حيث أن البراءة الشرعية هنا تثبت بالدليل الاجتهادي بإطلاق دليل البراءة رفع ما لا يعلم، فلو قلنا بأن دليل البراءة الأدلة الاجتهادية والإمارات واردة على الأصول أو حاكمة على الأصول العملية مطلقة حتى على الأصول العملية الموافقة معها، حينئذ نقول أدلة البراءة ترفع هذا الاستصحاب باعتبار أنها تكون دليلا اجتهاديا على ثبوت البراءة. وأما إذا لم نقل هذا المبنى قلنا أن أدلة الإمارات تحكم على الأصول العملية المخالفة معها، وأما الأصول العملية الموافقة معها لا يوجد حكومة بينها. فإمارة دالة على الوجوب مع استصحاب للوجوب يجريان معا ويثبتان معا، لا يكون أحدهما رافعا للآخر. وكذلك إمارة تدل على الإباحة مع استصحاب للإباحة يجريان معا لأنهما متوافقان. في المتوافقين إذا لم نقبل حكومة الإمارات على الأصول كما سوف يأتي أنه لا دليل على حكومة الإمارات على الأصول العملية إذا كانت مؤداها متوافقة يجريان معا، ففي المقام أيضا يجريان معا، يكون حسب الحقيقة من قبيل قيام إمارتين على براءة أو قيام إمارة دليلين على حكم واقعي أو ظاهري. هنا سوف يكون دليلان على حكم ظاهري، أحدهما إطلاق دليل البراءة والآخر استصحاب عدم الحجية. إطلاق دليل البراءة لمورد الشك يثبت بالملازمة كما قلنا فيما سبق عدم حجية الشهرة المشكوك في حجيتها الشهرة الإلزامية. استصحاب عدم حجية الشهرة أيضا يثبت نفس النتيجة أنه لا يجعل لم يجعل هنا إجابة احتياط، وحيث أنهما متوافقان كلاهما يثبتان مطلبا واحدا وهو عدم جعل إجابة الاحتياط في هذا المورد، وإن كان أحدهما إمارة والآخر يجريان معا. ولو قبلنا مسلك المشهور من الحكومة بين الإمارات والأصول حتى المتوافقين، فلو كان في المورد إمارة وتمت دلالته الالتزامية كما قلنا فيما سبق، حينئذ نتمسك بإطلاق دليل البراءة ولا نحتاج حينئذ إلى هذه الإمارة إلى هذا الاستصحاب، بل لا يجري الاستصحاب. لكن هذا لا يمنع من جريان الاستصحاب في نفسه، هذا معناه وجود حاكم على الاستصحاب. فلو لم يكن هذا الحاكم موجودا الاستصحاب في نفسه يكون جاريا، ومدعى المستشكل لم يكن وجود حاكم، مدعى المستشكل ان هذا الاستصحاب في نفسه غير جار، لان الشك بنفسه يترتب عليه نفس الاثر الذي كان يراد ترتيبه استصحاب عدم الحجية. هذا كله في التقرير الأول للإشكال والشبهة. التقرير الثاني للإشكال أن نمشي حسب مسلك الشيخ، يعني نرى نفترض أن الحجية أثرها حرمة الإسناد شرعا، ليس المنظور من الحجية التنجيز والتعذير، وإنما أثر الحجية حرمة الإسناد والإسناد شرعا، والحرمة حكم شرعي فرعي. هنا حينئذ يقول الشيخ كما قال، قال الشيخ بالسر بأنه مع الشك في الحجية نحن نعلم بفعلية الحرمة، إذ مع الشك في الحجية يحرم إسناد هذا الشيء المشكوك إلى الشارع، إذ لا علم به واقعا ولا علم بجعل الشهرة حجة عليه، إذن فلا يمكن أن يحرم الإسناد ويحرم الإسناد وجدانا، ومع حرمة الإسناد وجدانا لا معنى لإجراء استصحاب عدم الحجية، فإن الأثر لم يكن مترتبا على عدم الحجية، هذا تعبير الشيخ، الأثر لم يكن مترتبا على عدم الحجية واقعا، بل الأثر وهو حرمة الإسناد متوقف على عدم العلم بالحجية، وعدم العلم بالحجية وجدانية، فالاستصحاب لا موضوع له، إذ لا يترتب هذا الأثر المطلوب ترتيبه وهو حرمة الإسناد لا يترتب على المستصحب، ليس من آثار المستصحب، وإنما من آثار الشك الذي هو وجداني. هذا البيان استشكل فيه صاحب الكفاية بإشكالين، استشكل فيه أولا بأنه الأثر نحتاجه في موضوعات الأحكام الشرعية، أما في نفس استصحاب نفس الحكم الشرعي لا نحتاج إلى أثر شرعي آخر، فإن الحكم الشرعي بنفسه مما تناله يد الجعل الشرعي التعبدي والاستصحاب أو غيره، وإنما نحتاج إلى أن يكون على المستصحب أثر شرعي إذا كان الاستصحاب في موضوع تكويني، فإن الموضوع التكويني لا يعقل التعبد بوجوده إلا بالحاضر آثاره، فلا بد من أثر شرعي. وأما إذا كان المستصحب حكما شرعيا كالحجية، فإن الحجية حكم شرعي كالوجود، فحينئذ يكفي في صحة إجراء الاستصحاب في أن يكون المستصحب أثرا شرعيا، يكون من قبيل استصحاب عدم الوجوب، فإننا عندما نستصحب عدم الوجوب لا نطلب أثرا شرعيا يترتب على عدم الوجوب، فإنه لا يترتب على عدم الوجوب أثر شرعي، كما لا يترتب على الوجوب أثر شرعي، هو أثر شرعي، الوجوب نفسه حكم شرعي وأثر شرعي، يجري الاستصحاب في إثباتا أو نفيا عند الشك وثبوت حالة سابقة إثباتية أو عدمية. كذلك الحجية أيضا حكم شرعي، فإذا كان مسبوقا بالعدم جرى استصحاب عدمه بلا حاجة إلى أن نجد له أثرا شرعيا آخر يترتب عليه. هذا الإشكال الأول الذي أشكله صاحب الكفاية المقام. وأشكل ثانيا بأن هذا الاستصحاب الذي يقول الشيخ أنه لا يترتب عليه أثر شرعي إنما يكون فيما إذا افترضنا أن موضوع حرمة الإسناد نفس الشك وعدم العلم الحجية، وأما إذا كان موضوع حرمة الإسناد كلاهما الشك وعدم العلم الحجية هذا موضوع لحرمة الإسناد، عدم الحجية واقعا أيضا موضوع آخر لحجة لحرمة الإسناد. لو كانت هنا لو لم تكن الحجية ثابتة واقعا ووصل ذلك بموصل شرعي للمكلف أيضا تثبت هناك حرمة الإسناد، فحرمة الإسناد موضوعه ليس منحصرا في الشك في الحجية، عدم الحجية الواقعية الذي قام عليه التعبد أيضا يترتب على حرمة الإسناد. فبحسب الحقيقة هنا لدينا أمران، قاعدة حرمة الإسناد عند الشك في الحجية، هذه القاعدة موضوعها نفس الشك، هذه الحرمة موضوعها نفس الشك، ويوجد حرمة الإسناد أيضا في مورد قيام الدليل على عدم الحجية كما في قيام الاستصحاب على عدم الحجية، فإن هذا موضوع آخر لحرمة الإسناد أن لا يكون هذا حجة واقعا وأن يدل دليل على عدم الحجية ويصد للمكلف، فإنه هنا أيضا يثبت عدم الحجية، يثبت حرمة الإسناد تحقق موضوع عندنا وهو عدم الحجية الواقعية التي أوصلته هذه أوصله هذا الدليل ولو أن يكون الدليل هو الاستصحاب. فيكون الاستصحاب بحسب الحقيقة نافيا للحجية الواقعية ومثبتا لحرمة الإسناد في ذلك المورد، ويكون الحرمة الثابتة بالاستصحاب مقدمة وحاكمة على الحرمة الثابتة بالقاعدة، يعني بقاعدة أن الشك في الحجية موضوع لحرمة الإسلام. نظير يقول هذا بابه نظير تقدم استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة، ألسنا نعلم نحن في الفقه أن الشك في الطهارة موضوع لقاعدة الطهارة، كل شيء نظير حتى تعلم أنه مقدر على قاعدة الطهارة، جعلت الطهارة على الشك في الطهارة الواقعية، رغم أن الشك موضوع للطهارة الظاهرية مع ذلك نجري استصحاب عدم الطهارة الواقعية عند الشك فيها، ونقول استصحاب الطهارة حاكم على استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة، لأن الاستصحاب أصلا محرز والقاعدة أصلا غير محرز، والأصول المحرزة مثلا حاكمة ومقدمة رافعة للشك تعبدا ووجدانا، فلا موضوع مثلا بالأصل غير محرز. نفس الكلام يقول هنا، نقوله هنا، هنا استصحاب عدم الحجية يثبت عدم الحجية واقعا والذي هو موضوع أيضا بحرمة الإسناد، خصوصا بعد أن وصل نفس هذا الاستصحاب للمكلف، فبجريان هذا الاستصحاب يثبت الحرمة الواقعية بالاستصحاب بالأصل المحرز، وحينئذ الحرمة الحرمة الثابتة بملاك الشك بقاعدة أن الشك في الحجية يساوق الشك في الحجية يساوق حرمة الإسناد موضوعا لحرمة الإسناد. هذا الشك سوف يرتفع لا محالة، فلا موضوع لهذه القاعدة كما لا موضوع لقاعدة الطهارة مع استصحاب الطهارة الواقعية. هنا أيضا لا موضوع لهذه القاعدة، لأننا نصبح عالمين ومتيقنين بالاستصحاب بعدم الحجية الواقعية، فلا شك في الحجية لكي نتمسك مثلا بدليل حرمة الإسناد في مورد الشك. فتوجد حرمة الإسناد موضوعها الشك في الحجية، وتوجد حرمة الإسناد والاستناد مترتب على عدم الحجية واقعا، والاستصحاب حينما يثبت هذا الثاني يرفع موضوع الأول، كاستصحاب الطهارة الذي حينما يثبت مؤداه وهو الطهارة يرفع موضوع قاعدة الطهارة في مورد الشك، مع أنه هناك أيضا الطهارة كانت ثابتة من الشيء. هذا أيضا كأنه يريد أن ينقض صاحب الكفاية، أنه كما أنكم هناك قبلتم مع أن الشك بنفسه كان موضوعا للطهارة، مع ذلك قبلتم جريان استصحاب الطهارة، هنا أيضا لا بد أن تقبلوا جريان استصحاب عدم الحجية لترتيب حرمة الإسناد من ناحية عدم الحجية الواقعية. هذا أيضا الإشكال الثاني الذي أورده صاحب الكفاية على الشيخ بن بس. المرزا حاول أن يدفع كلا الإشكالين عن صاحب الكفاية عن الشيخ، فأورد على إشكال صاحب الكفاية الأول وهو أن استصحاب عدم الحجية بنفسه استصحاب لحكم شرعي، ولو عدم حكم شرعي وبالاستصحابات الإثباتية أو سلبية الجارية في الأحكام الشرعية لا نحتاج إلى أثر آخر، لأن نفس المستصحب تناله يد الجاعة وحكم شرعي وأثر شرعي. قال هذا الكلام غير تام باعتبار أن الاستصحاب يشترط فيه أن يكون هناك أثر عملي بحسب الحقيقة، لا بد في المستصحب أن يكون أثر عملي له، سواء كان الأثر العملي بلا واسطة كما في استصحاب الأحكام في باب الأحكام الأثر العملي، والمقصود من الأثر العملي يعني التنجيز والتعبير كأنه والعمل الخارجي الذي يكون بحكم العقد في طول ثبوت ذلك المستصحاب. هذا الأثر العملي لا بد فيه في جريان الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب نهي عن النقض العملي بحسب الحقيقة، فلا بد من ترتب أثر عملي إثباتي أو سلبي في مورد الاستصحاب على المستصحاب. والأثر العملي تارة يكون بلا واسطة كما في استصحاب الأحكام، حينما نستصحب الحكم الأثر العملي يترتب على الحكم بلا واسطة، وأخرى يترتب بواسطة كما في استصحاب موضوعات الأحكام، استصحاب على بقاء حياة زيد يترتب عليه مثلا بقاء مهتري أمواله في ملكه، يترتب عليه حرمة التصرف في ماله، حرمة تقسيم أمواله، وهكذا. فإن هنا الأثر العملي وهو الحرمة وبالتالي وجوب الاجتناب عقلان، يترتب هذا الأثر العملي بواسطة الحكم الشرعي بملكية أم بقاء أمواله على ملكيته على المستصحب الذي هو حياة زيد، فحياة زيد موضوع خارجي يترتب عليه أثر شرعي، يترتب على الأثر الشرعي الأثر العملي والوظيفة الفعلية الخارجية. الاستصحاب لا بد فيه في تصحيح جريانه في صحة جريانه من وجود أثر عملي على المستصحاب، سواء بلا واسطة كما في استصحابات الأحكام، أو بواسطة واحدة أو بوسائط ربما يكون في مورد آثار شرعية متعددة تترتب بوسائط عديدة، بشرط أن تكون هذه الوسائط كلها شرعية، يعني ترتبها ترتبا شرعيا لا عقليا، وإلا يبتلي بالأصل المثبت. المستصحاب الاستصحاب يشترط في جريانه وصحة جريانه ترتب الأثر العملي على المستصحاب، هذا لا بد منه في كل الاستصحابات، ولا يكفي أن يكون المستصحاب مما تناله يد الجعل فقط، صحيح الحكم يناله يد الجعل ويد التعبد الشرعي، لكن هذا وحده لا يكفي، لأن دليل الاستصحاب نهي عن النقض العملي، بحيث لا بد أن يكون في مورد المستصحاب أثر عملي يترتب على هذا المستصحاب. وحينئذ يقول في مثل استصحاب الوجوب وعدم الوجوب يترتب أثر عملي باعتبار أن عدم الوجوب بنفسه يعني الرخصة في الفعل، وهذا يترتب عليه أثر عملي لأن الوجوب متعلق بفعل المكلف بعمل المكلف، عدم الوجوب أيضا يعني رخصة عمل المكلف فيترتب عليه أثر عملي، وأما استصحاب عدم الحجية فلا يترتب عليه أثر عملي، وإن كانت الحجية كالوجوب حكما شرعيا تناله يد الجعل، لكن هذا وقته قلنا لا يكفي. لماذا لا يترتب على عدم الحجية أثر عملي؟ لأنه يقول الأثر العملي من المنجزية والمعدرية، وذلك يترتب على الوجود العلمي الواصل للحجة للوجود الواقعي للحجية، وكذلك حرمة الإسناد مترتبة على الوجود العلمي والواصل جواز الإسناد، وحرمة الإسناد موقوفة على وصول الحجة. إذن فلا أثر عملي يترتب على هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الحجية، والحجية بنفسها ليست متعلقة بفعل أو ترك من أفعال المكلف، حكم وضعي لا بد أن يترتب عليه حكم تكليفي مرتبط بعمل المكلف. هذا الجواب بهذا البيان غير تامل، يمكن لصاحب الكفاية يرده بأنه هنا أيضا يترتب الأثر العملي على الحجية، فإن الأثر يراد لا يراد بالأثر العملي كون الحكم متعلقا بالعمل، تعلق الحكم بالعمل وعدم تعلقه بالعمل ليس هو المراد بالأثر العملي، المراد بالأثر العملي الوظيفة العملية يعني المنجزية والمعدلية. وقد قلنا أن الحجية إثباتا ونفيا كالوجوب إثباتا ونفيا، يترتب عليه المنجزية والتأمين والتنجيز من ناحية الشارع كما تقدم في التقرير الأول من الإشكال. إذن فالحجية كالوجوب، كما أن إثبات الوجوب يكون عليه أثر عملي وهو منجزية هذا الشيء، هذا الوجوب، هذا الحكم. عدم الوجوب يترتب عليه الأثر العملي وهو التأمين من ناحية هذا الوجوب. الحجية إذن هكذا، إثبات الحجية بالاستصحاب يترتب عليه أثر عملي وهو ثبوت المنجزية، ولهذا لو أثبتنا حجية إمارتين أو شيئين بالاستصحاب ترتب عليه لزوم الأخذ بداخل استصحابه وترتيب آثار الحجية هناك. كذلك عدم الحجية ترتب عليه نفي التنجيز في ذلك الموضوع، لا فرق بينهما إلا على ذلك المسلك الذي قلنا أن ذلك المسلك حينئذ كان يقتضي ارتفاع موضوع الاستصحاب لا من ناحية العملي، من ناحية لا يكون شك محسن حقيقة في المستصحاب. إذن فهذا الإشكال غير وارد على صاحب الكفاية. نعم إشكال صاحب الكفاية أساساً، إشكال صاحب الكفاية حينئذ جوابه هكذا يكون أن هذا الإشكال إنما يصح بناء على أن يكون المقصود من الحجية المنجزية والمعدلية، وأما بناء على منهج الشيخ الأعظم حيث أنه ينظر إلى حرمة الإسناد والاستناد لا ينظر إلى المنجزية والمعدلية، يريد ترتيب هذا الأثر الشرعي وهو حرمة الإسناد شرعا، إذا كان المقصود من استصحاب عدم الحجية ترتيب حكم شرعيا وهو ماذا؟ وهو حرمة الإسناد التي تكون حرمة شرعية لا منجزية عقلية، فلا بد من إثبات ما هو موضوع هذه الحرمة الشرعية. فاستصحاب الحجية هنا عدم الحجية هنا وإن كانت الحجية حكما شرعيا، لكنه حيث أن المراد من استصحاب عدمه ترتيب هذا الحكم الشرعي الآخر وهو حرمة الإسناد، فلا بد أن يكون موضوعا لهذا الحكم الشرعي، فإذا لم يكن موضوعا لهذا الحكم الشرعي وإن كان في نفسه أيضا حكما شرعيا، حكما شرعيا، فالاستصحاب حينئذ لا يجري فيه لإثبات هذا الحكم الشرعي، نعم يجري فيه لإثبات المنجزية والمعدلية، ولا ترجوع إلى التقريب التقريب إلى الجواب عن التقريب الأول من الإشكال. وأما لو أريد ترتيب هذا الأثر الشرعي الذي يريده الشيخ وهو حرمة الإسناد، فلا بد أن تكون عدم الحجية موضوعا لهذه الحرمة الشرعية، ولا يكفي مجرد أن تكون الحجية حكما شرعيا وعدمها عدم حكم شرعي تناله يد الجعل، لأننا نريد أن نثبت هذا الأثر الشرعي الآخر وهو حرمة الإسناد، وحرمة الإسناد إذا لم تكن الحجية إثباتا ونفيا الواقعية موضوعا لها، إذن فالاستصحاب لا يجري في عدم الحجية لإثبات هذا الأثر. إذن فلا بد من ان يكون هذا اثرا لعدم الحجيه الواقعيه المستصحب، المستصحب الذي هو المستصحب لكي يترتب هذا الاثر. فاذا سلم الشيخ سلم الاخوه بان الحجيه بان حرمه الاسناد موضوعها نفس عدم العلم والشك، فالاستصحاب استصحاب عدم الحجيه لا يجري لاثبات هذه ولا محاله. نعم، حينئذ ياتي الاشكال المنهجي على الشيخ انه لماذا خصص اثر الحجيه وعدم الحجيه في حرمه الاسناد وعدم حرمه وجواز الاسناد؟ هذا اثر شرعي، والحجيه وعدم الحجيه فيها اثر اخر اولى من هذا الاثر، وهو المنجزيه والمعدليه، وذاك هو الاشكال المنهجي على الشيخ في هذه المساله على ما تقدم في الوجه الاول. ايضا في الواقع في نقاش ذكر هناك بين المحقق الخراساني وبين الشيخ، قلنا ان الحق هناك مع الشيخ مع المحقق الخراساني من ان الحجيه لا تتوقف على ثبوت حرمه الاسناد، هذا اثر موضوعي، وانما ما هو اثر الحجيه والمنظور من الحجيه والذي بلحاظه تجري الاصول والامارات ايضا في اثبات الحجيه ونفيها، انما هو المنجزيه والمعدليه. فمع قبول منهج الشيخ الاشكال الاول لا يتم، الاشكال الاول الذي ذكره الاخوون على الشيخ غير وارد، وهو انه عدم الحجيه بنفسها اثر شرعي لا يشترط في جريان الاستصحاب في عدمها ان يكون عليه يترتب عليه اثر شرعي، فان الشيخ يريد ان يرتب هذا الاثر الشرعي وهو حرمه الاسناد، فاذا لم يكن هذا الاثر موضوعه عدم الحجيه الواقعيه اذن فالاستصحاب لا يجري في عدم الحجيه لاثبات هذا الاثر. واما الاشكال الثاني الذي اشكله المحقق الخراساني ايضا دفعه حاول ان يدفعه المرزا ببيان شك في النجاسة والطهارة، لكن مع ذلك نجري استصحاب الطهارة ويكون نول الشك في النجاسة والطهارة، ويكون مال الاستصحاب مقدما على قاعدة الطهارة. كذلك في المقام فيوجد حرمة الإسناد والاستناد موضوعها الشك، نفس الشك في الحجية موضوعه لقاعدة حرمة الإسناد والاستناد. ولو ثبت عدم الحجية واقعا بدليلين، ولو نفس الاستصحاب أيضا يثبت حرمة الإسناد والاستناد، فإذا كانت قال أنه على الموضوع الواقعي وهو عرض الحجية له حالة سابقة فيستصحاب الاستصحاب نثبت عدم الحجية واقعا وبالتالي حرمة الإسلام ويكون هذا الاستصحاب لعدم الحجية مقدما على قاعدة أن الشك في الحجية يساوي عدم الحجية ويساوي حرمة الإسلام والإسلام. هذا الإشكال مثل صاحب الكفاية على منهجه وفهمه للحجية صحيح يرجع إلى التقرير الأول من التقريرين لأصل الشبهة على الاستصحاب. يعني لو كانت الحجية بمعنى المنجزية والمعادلية، لو كان الأثر المطلوب والملحوظ والمراد ترتيبه بهذا الاستصحاب والأصل إنما هو التنجيز والتعذير، فهذا الكلام الذي صحيح. يعني كما أن العقل يحكم بعدم المنجزية وبالمؤمنية في موضوع الشك في حجية أصلين وفي الشك في حجية مبنين أو إمارتين، فيكون الحكم العقلي ثابتا بعدم الحجية يعني بالأثر العقلي من المنجزية والمعدلية يكون ثابتا بنفس الشك في الحجية، كذلك باستصحاب عدم الحجية يمكن حينئذ نفي تنجيز تلك الحجية المشكوكة، ويكون حينئذ هذا الاستصحاب حاكما على إصالة عدم الحجية العقلية باعتبار أن عدم الحجية هناك وأن عدم المنجزية يكون من باب عدم البيان، بينما باستصحاب عدم الحجية يثبت البيان الشرعي على عدم المنجزية من ناحية هذه الحجية، فيكون التأمين تأمينا شرعيا واصلا ببيان شرعي، فإن الاستصحاب بنفسه يصلح أن يكون بيانا كالأدلة الأخرى الاجتهادية حينما تدل على عدم الحجية قياسين ظن قياسي وعدم الحجية إمارتين أو ظنين. فهذا الإشكال على منهجه يكون صحيحا ويرجع إلى التقريب الأول من تقريبين الإشكال الذي دفعناه، قلنا أنه لا لغوية بل هناك تقدم أيضا لاستصحاب عدم الحجية على الحكم العقلي بعدم الحجية، الاستصحاب الذي يثبت به التأمين الشرعي أو يرتفع به التنجيز الشرعي والاهتمام الشرعي والاحتياط الشرعي المحتمل كحكم ظاهري يكون بيانا شرعيا على عدم ذلك الاحتياط، ويكون مقدما على حكم العقل بالتأمين على كل فيكون كلام الأخون على مبناه صحيحا. لكن حيث أن الكلام الآن مع الشيخ والشيخ يفترض أن الحجية عبارة عن الحرمة الشرعية للإسلام والاستنباط، يرى أن الحجية يكون المراد بها الحرمة الشرعية للإفتاء والإسناد، أو أن يكون نظرنا إلى إثبات هذه الحرمة سواء قصده الشيخ أو لم يقصده، هل يمكن لإثبات هذه الحرمة التي تكون ثابتة في موارد الشك بحسب أدلة هذه الحرمة؟ فإن أدلة هذه الحرمة يستفاد منها أن موضوع الحرمة يكفي فيها في فعلية حرمة الإسناد والإستناد نفس الشك وعدم العلم. بناء على هذا، هل يمكن أن نجري استصحاب عدم الحجية لإثبات هذه الحرمة أو لا يمكن؟ وهل يكون هذا الإشكال من المحطة الفراساني متجها حينئذ أننا كما لدينا قاعدة الحرمة هنا بنفس الشك الحجية حيث لا علم بالواقع ولا علم بالحجة الحرمة في الإسناد والإستناد فعليا، مع ذلك نثبت الحرمة من ناحية عدم الحجية الواقعية استصحاب عدم الحجية الذي ينقح لنا هذا الاستصحاب الموضوع الآخر للحرمة وهو عدم الحجة واقعا وحقيقة، ويكون حاكما على قاعدة الحرمة كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة. هنا المحقق النائين حاول أن يعترض على هذا الإشكال الذي وجهه المحقق الفراسي، ويقول بأن الإشكال أيضا غير وارد، ويفهم من كلامه، يظهر من كلامه في أحد التقريرين أنه أورد على المخلوق الخراساني بإرادين. الإراد الأول الذي أورد به عليه أنه أساساً لا يعقل أن يكون موضوع هذا موضوع الحرمة، حرمة الإسناد والاستناد، العبارة عن الشك والواقع، أم الواقع يكون موضوعاً وهم الشك في الحجية، أم واقع عدم الحجية يكون موضوعاً لحرمة الإسناد والاستناد الذي يريد أن نثبته بالاستصحاب، وهم الشك في الحجية وعدم الحجية يكون موضوعاً بحرمة الإسناد والاستناد. في عرض واحد لا يمكن أن يكون الواقع والشك في الواقع موضوعاً لحرمة الإسناد والاستناد، يقول لا يعقل ذلك في عرض واحد. وهذا إشكال أول. هذا الإشكال لا يبين وجه عدم المعقولية فيه، فقط يقول لا يعقل في عرض واحد. يمكن أن يكون وجه عدم المعقولية عنده أنه الشك في الواقع متأخر عن ذلك الواقع، فإذا كان متأخرا عن ذلك عن الواقع المشكوك، الشك في الحجية وعدم الحجية متأخر عن الحجية وعدم الحجية، فإذا كان متأخرا عن المشكوك كيف يمكن أن يكون المشكوك والشك معا موضوعا بحكم واحد؟ هذا معناه أن يكون الشيئان اللذان في رتبتين يجتمعان في رتبة واحدة موضوعا لحكم واحد. فباعتبار أن الشك متأخر عن المشكوك لا يمكن أن يكون الشك مع المشكوك في عرض واحد موضوعا لحكم واحد وهو حرمة الإسناد والاستناد. إذا أريد هذا المعنى فهذا جواب اتضح عن الأبحاث السابقة عندي متقدمة من أن الشك ليس في رتبة متأخرة عن المشكوك حقيقتان عن المشكوك بالعرض، وإنما في رتبة متأخرة عن المشكوك بالذات، المشكوك بالذات متقدم على المشكوك على الشيء، أما المشكوك بالعرض يعني واقع ذلك المشكوك ووجوده الواقعي فليس بالمتقدم على الشيء، لا يكون الشيء متقدم عليه. ولهذا يمكن أن يؤخذ ذلك الأمر الواقعي مع الشيء الجامع بينهما يؤخذان معا في موضوع حكم من الأحكام الشرعية. وقد يكون مقصوده من أنه لا يمكن أن يكون الشك مع الواقع المشكوك في عرض واحد في موضوع الحرمة موضوع المحرمة الإسناد لزوم محذور آخر، وهو أنه المفروض أن هذه الحرمة هذا الشيء المشكوك عبارة عن نفس الحجية لا شيء آخر، المشكوك هنا نفس الحجية وعدم الحجية، والحجية عنده أو عند الشيخ عبارة عن حرمة الإسناد، لأن حرمة الإسناد والإستناد قد فسر فيما سبق الحجية بحرمة الإسناد والإستناد، فيكون الشك في حرمة الإسناد وعدم حرمة الإسناد موضوعا لحرمة الإسناد، فهذا يلزم منه مثلا أن يكون يلزم منه أخذ العلم بالحوف في موضوع شخص ذلك الحوف، قد يكون نظره إلى مثل هذا المحذور أنه لو كانت الحرمة واقعية له موضوع واقعي ومحذور في نفس الوقت الشك فيه أيضا يكون موضوعا لنفس حرمة الإسلام لعدم الحجية، هذا معناه أن يكون الشك والمشكوك معا، أن يكون الشك في هذا الحكم المشكوك وهو حرمة الإسناد مأخوذا في موضوع حرمة الإسناد، وهذا حينئذ بنفسه يستلزم منه محذور أخذ العلم بالخوف في موضوع شخصه الذي يكون محالا، فيلزم هذا المحذور لا محذور التقدم والتأخر بذلك المعنى، إلا أن هذا المحذور أيضا تقدم فيما سبق أنه ليس بمحذور، بل هذا المحذور لو تم حينئذ لزم أن لا تكون الحرمة مترتبة على الشك، لا أن لا تكون الحرمة مترتبة على الواقع، يلزم عكس مقصود المحقق النائلي وهو أن يكون أن لا يمكن أن يؤخذ الشك في الحجية في موضوع حرمة الإسناد، لأن المراد بالحجية ليس إلا حرمة الإسناد، فلا بد في مقام دفع هذا الإشكال من الالتزام بشبه ما التزم به لما سبق من أن الشك في الإنشاء يكون موضوعا بحكم حرمة الإسناد الفعلية. الشك في إنشاء الحجية وعدم الحجية يكون مرفوضا في موضوع عدم فعلية الحجية, يعني عدم يعني حرمة الإسناد بالفعل, ويكون حينئذ متعلق الشك هو الإنشاء, بينما ما يترتب على الشك إنما هو الحكم الفعلي. وعلى كل حال هذا الإشكال الأول لا يرجع إلى محصل على صاحب الكفاية, لا يعقل أخذ الشك والواقع معا في عرض واحد في موضوع الحكم بحرمة الإسناد. هذا لا يكون له وجه فني يمكن قبوله. الاعتراض الثاني الذي وجهه صاحب المرزى على الكفاية قال بأن هذا يلزم منه تحصيل الحاصل, فإن هذه الحرمة التي يراد إثباتها باستصحاب عدم الحجية هي حاصلة وجدانا ثابتة بالوجدان لتحقق موضوعها وهو الشك حسب الفرق. فحرمة الإسناد معلومة وجدانا وحاصل بتحقق هذا الموضوع له وهو الشك بالحجية وعدم العلم بالحجية, والمفروض أن عدم العلم موضوع لحرمة الإسناد. فإثباته من جديد باستصحاب عدم الحجية إثبات نفس الحرمة, تنرد إثبات أثر آخر لا بأس به, بس ليس في المقام إلا هذا الأثر يراد باستصحاب عدم الحجية إثبات نفس هذا الأثر وهو الحرمة. هذا من تحصيل الحاصل, بل من أردأ أنواع تحصيل الحاصل, لأنه تحصيل تعبدي لحرمة حاصلة بالوجدان, لحرمة حاصلة وجدانا. استصحاب عدم الحجية يثبت الحرمة المترتبة على عدم الحجية واقعا, وعدم الحجية واقعا يثبت تعبدا لا حقيقة, إذ لعل الاستصحاب خطر وكذب, لكنه حجة على كل حال الاستصحاب. فثبوت موضوع الحرمة الواقعي للحرمة الواقعية لحرمة الإسناد, ثبوت الموضوع الآخر الواقعي لحرمة الإسناد بالاستصحاب إثبات لتلك الحرمة تعبدا وظاهرا, مع أن تلك الحرمة ثابتة وجدانا بثبوت الفرد الآخر من موضوعه وهو الشك في حرمة الإسناد وجدانا وبالعلم الوجداني. وإثبات حرمة تعبدا في مورد ثبوت تلك الحرمة وجدانا هذا من أردأ أنواع تحصيل الحاصل, لأن الذي حصل ليس بأحسن من ذلك الحاصل, بل ذلك الحاصل هو الأحسن والأفضل. هذا تحصيل الحاصل فيكون مثلا لغوا ويكون محالا. وأما النقد الذي ذكره المحقق الخراساني من تقدم من جريان استصحاب الطهارة وتقدمه على قاعدة الطهارة في مورد الشك, وكذلك نقد آخر تبرع به هو صاحب المرزى وحاول أن ينفعه, وهو أنه إذا لم يكن استصحاب عدم الحجية جاريان لأنه مثلا تحصيل للحاصل, بل من أردأ أنواع تحصيل الحاصل لأن نفس الشك موضوع وجداني لعدم الحجية عقلان ولحرمة الإسناد والإستناد عقلان وشرعان. إذن إثبات موضوع الواقعي بالتعبد الاستصحابي لغو وتحصيل الحاصل. إذا كان هكذا إذن هذا الإشكال سوف يسري على الأدلة الاجتهادية التي دلتنا على عدم حجية بعض الظنون المشكوك في حجيتها, كالدليل الدال مثلا على عدم حجية الظن القياسي, أو مطلقات النهي عن اتباع الظن بناء على استفادة عدم الحجية منها. فإنه هناك أيضا هذا الكلام يكون واردا, يقال بأنه نفس الشك في حجية الظن موضوع وجداني لعدم الحجية ولحرمة الإسناد والإستناد. حينئذ لا معنى لأن يكون الدليل التعبدي من رواية أو إطلاق في آية أو رواية دالة على عدم الحجية, لا معنى لأن يكون ذاك الإطلاق أو تلك الرواية حجة, فإن هذه الحجية إثبات لشيء لنتيجة وأثر وهو حرمة الإسناد والإستناد تعبدا, مع أنه حاصل وجدانا بنفس الشك في الحجية, وهذا من أردأ أنواع تحصيل الحاصل. فصار هنا نقضان لا بد أن يرد عليه, يعني يدفعهما المرزاء. النقد بجريان استصحاب الطهارة وحكومته على قاعدة الطهارة في مورد الشك في الطهارة، وأن الشك في الطهارة بنفسه موضوع لبعض الطهارة، والنقد بالروايات والأدلة الاجتهادية التي تدل على عدم حجية الظن. أي فرق بين تلك الأدلة الاجتهادية وبين الاستصحاب إذا كان استصحاب عدم الحجية تحصيلا للحاصل فحجية تلك الأدلة الظنية أيضا تحصيلا للحاصل، حجية الإطلاق وحجية الرواية المعتبرة الدالة على عدم الحجية ظن بالخصوص أو بالعموم أيضا يكون تحصيلا للحاصل، لا معنى لأن يتمسك بها لأن حالها حال هذا الاستصحاب. من هنا حاول أن يدفع كل النقد، دفع النقد الأول لقاعة الطهارة قال أن قاعة الطهارة والاستصحاب إنما يجري الاستصحاب ويحكم على قاعة الطهارة باعتبار أن قاعة الطهارة لا تثبت الطهارة الواقعية وإنما تثبت الطهارة الظاهرية، وأما الاستصحاب فيثبت الواقع ويثبت الطهارة الواقعية، والطهارة الواقعية مقدمة على الطهارة الظاهرية. لو حصل علم بالطهارة الواقعية ارتفع موضوع الحكم بالطهارة الظاهرية، فما يكون ثابتا بالاستصحاب غير ما يكون ثابتا بالوجدان، ما يكون ثابتا بالاستصحاب وبالتعبد الاستصحابي الطهارة الواقعية، وما يكون ثابتا بالقاعدة الطهارة الظاهرية. فالطهارة الواقعية لها آثار تخصه لا تترتب على الطهارة الواقعية على الطهارة الظاهرية. الطهارة قاعدة الطهارة نظير إصالة البراءة، كيف أن إصالة البراءة لا يثبت أن هذا حلال واقعا وإنما يثبت البراءة فقط عن العقوبة، ولهذا لو كان في المورد أصل يثبت حلية هذا الشيء المشكوك واقعا يجري هناك الاستصحاب ويكون حاكما على قاعدة البراءة، لأن قاعدة البراءة لا تنفي لا نظر لها إلى الواقع ولا تثبت الواقع وإنما تثبت رفع العقوبة والتأمين، بخلاف الاستصحاب استصحاب الحلية يثبت أن هذا يكون حلالا واقعا حكمه الواقعي الحلية، ولهذا يترتب على الاستصحاب ما لا يترتب على البراءة. فإذا فرض أن هناك أثر مترتب على الحلية الواقعية لا على مجرد رفع العقوبة والتأمين الشرعي أو العقلي، مجرد التأمين لم يكن كافيا في ترتيب ذلك الأثر، كما إذا كان قد نذر مثلا على هذا النذر الذي يتمسك به في كل مورد، لو نذر على أنه لو كان هذا حلالا يكون حينئذ يتصدق بدرهم، بالبراءة لا يجب عليه النذر لكن باستصحاب الحلية يجب عليه، لأن استصحاب الحلية يثبت أن هذا حلال واقعي وأثره فعلية وجوب التصدق عليه فيجب أن يذهب النذر. أو إذا فرض أنه في الصلاة مثلا اشترط في الصلاة أن يكون ما يلبسه الإنسان في الصلاة حلالا من حيوان حلال الله، فاستصحاب الحلية حلية لحم ذلك الحيوان الذي لبسنا مثلا جلده في الصلاة هذا الاستصحاب يثبت صحة العمل لأنه يرتب الأثر وهو انتفاء المانعية هنا مثلا، بخلاف البراءة إصالة البراءة عن حرمة أكل ذلك الحيوان لا يثبت أن هذا حلال لحم واقعا، إذن فيترتب عليه أثره في الصلاة وهو جواز لبس جلده مثلا في الصلاة. كذلك هنا أيضا قاعدة الطهارة بمستوى إصالة البراءة واستصحاب الطهارة بمستوى استصحاب الحلية الواقعية، فيثبت بالاستصحاب الطهارة الواقعية وتترتب آثار الواقع بخلاف الطهارة. هذا جوابه على ذلك النقد، ولا يكون تحصيلا للحاصل بل ما يثبت بالتعبد الاستصحابي غير ما يثبت بنفس الشكل بقاعدة. هذا الجواب غير تام واضح عدم تمامية لما هو منقع في محله، كما اعترض أيضا بذلك المحقق العراقي على المرزاء، ثبت في محله أن قاعدة الطهارة أيضا تثبت تمام آثار الطهارة الواقعية المترتبة، ومن هنا بإجراء القاعدة قاعدة الطهارة في أجزاء ملبوس أو في الماء مثلا المتوضا به أو المغتسل به، يرتب تمام آثار الطهارة الواقعية من صحة الصلاة بهذا الوضوء بهذا الطهور، وترتب تمام الآثار. ليست قاعدة الطهارة بمثل إصالة البرائع التي تنفي العقوبة فقط وتثبت التأمين، بل قاعدة الطهارة تثبت الطهارة وتثبت تمام آثار الطهارة الواقعية في مورد الشك كاستصحاب الطهارة، لا فرق بينهما من هذه الناحية. استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة كلاهما يثبتان آثار الطهارة الواقعية على حد واحد. نعم، دليل البراءة لا يثبت الحلية الواقعية لأن لسانها ليس لسان إثبات الحلية وآثار الحلية، وإنما لسان التأمين عن العقوبة فقط، رفع العقوبة ونحو ذلك. وهذا شيء ثابت في محله. فهذا التفرقة التي فرقها صغرويا غير تام، فيعود الإشكال أنه كيف تقبلون تقدم الاستصحاب هنا، جريان الاستصحاب الطهارة وتقدمه على قاعدة الطهارة، بينما هنا لا تقبلون جريان الاستصحاب. ما يثبت بالتعبد الاستصحابي عين ما يثبت بالتعبد بتلك القاعدة، لا يكون بينهما فرق إلا من حيث أن الاستصحاب تعبدا بالبقاء اليقين والعلم ولو عملا وفي الجري العملي عند المرزاء، ولكن في القاعدة أو قاعدة الطهارة أو في قاعدة حرمة الإسناد في مورد الشك لا يوجد تعبد، إلا أن هذا مشترك بين الموردين، كون الاستصحاب علما ورافعا لموضوع الشك هذا مشترك بحسب الفرق. فإذا كان المؤدى الذي يثبت بقطع النظر عن هذه الخصوصية فيه تحصيل حاصل ففي الموردين، وإذا كانت هذه الخصوصية تكفي لأن تدفع تحصيل الحاصل ويكون الاستصحاب باعتباره علما مثلا رافعا لموضوع البراءة موضوع القاعدة في مورد قاعدة الطهارة، فأيضا في محل الكلام سوف يكون استصحاب عدم الحجية علما بعدم الحجية، فيرفع مثلا الحكم في الحكم الشك في الحجية الذي هو عدم الحجية وحرمة الإسلام والاستصحاب. هذا الواجب، إذن هذا الجواب غير تام. وأما النقض الثاني الذي هو تبرع به، يعني ذكره وحاول أن يجيب عليه، وهو أنه يلزم من ذلك أن لا تكون الأدلة الاجتهادية الدالة على عدم حجية بعض الظنون لا تكون هذه حجة، لأنها تحصيل للحاصل بل من أدى إلى حالة تحصيل الحاصل، لأن الشك في الحجية موجود وجدانا سواء تم هذا الدليل الاجتهادي هذا الإطلاق أو لم يتم هذا الإطلاق. فحجة الإطلاق إثبات تعبدي لعدم الحجية ولحرمة الإسناد والاستناد مع ثبوت الحرمة وجدانا بنفس الشك. هذا حاول أن يجيب عليه بأن الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ في موضوع الشك، وإنما الشك مورد لها، الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ في موضوع الشك، فإذا لم يؤخذ في موضوع الشك فلا بأس بالتمسك بها في هذا المورد، بخلاف الاستصحاب فإن الاستصحاب أخذ في موضوع الشك، فإذا كان قد أخذ في موضوع الشك حيث أن الشك بنفسه موضوع لنفس الحكم بالوجدان، فيكون إثباته بالتعبد الاستصحابي في نفس ذلك الموضوع والشك من تحصيل الحاصل. هذه التفرقة أيضا لا يرجع إلى المصدر، كون الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ في لسان أدلتها الشك لا يعني عدم أخذ الشك في موضوع الحكم الظاهري الاجتهادي في موضوع حكم حجية الدليل الاجتهادي، لما نقحه المرزا نفسه من أن الأحكام الإمارات أيضا ثبوتا لا بد من أن يكون حكم الحجية فيها مقيدة بالشك. الشك مأخوذ على كل حال في موضوع تمام الأحكام الظاهرية الأصلية العملية والفقاهة الاجتهادية بل الاجتهادية، يعني إمارات أو الأصول، لا فرق من هذه الناحية بين الإمارات والأصول من ناحية أن الشك موضوع بهذه الأحكام الظاهرية ثبوتاً وواقعاً. فهذا الآن في عالم الإثبات ولسان الأدلة ربما يؤخذ ربما يرد كلمة الشك ربما لا يرد كلمة الشك. وهذه الخصوصية أخذ الشك في لسان الدليل الدال على حجية الإمارة والدال على حجية الأصل والاستصحاب، ها هذه الخصوصية وهذا الفارق الإثباتي اللساني قد يترتب عليه بعض الآثار في باب التعارض بين أدلة الحجية للأصول وأدلة الحجية للإمارات في موارد النسبة، ملاحظة النسبة بين الإمارات والأصول قد يترتب على هذه النقطة بعض الآثار في مقام التقديم والتخصيص والحكومة ونحو ذلك من الأمور التي يأتي في محلها. لكن في محل بحثنا الذي الإشكال في إشكاله ثبوتي لا إشكال إثباتي، لا يقبل العالم الإثبات، هذه الخصوصية اللسانية لا تكون مفرقة ومؤثرة لأنه ثبوتا على كل حال. فجية الدليل الاجتهادي أيضا أخذ في موضوع الشك، فمن دون شك لا معنى للحجية سواء كان إمارة أو كان أصلا عمليا كالاستصحاب، فالشك لا محالة مأخوذ فيه. فإذا كان مأخوذا في موضوع ففي المورد الذي يراجع له هذه الحجية لإطلاق الدليل مورد الشك في حجية مثلا القياس أو القياسي، هذا مأخوذ في عالم الثبوت، فجعله يكون تحصيلا بالحاصل لأنه تحصيل، بل من أردع عن تحصيل الحاصل لأنه إثبات تعبدي لأثر ولشيء يكون ثابتا وجدانا، محذور تحصيل الحاصل الذي هو محذور ثبوتي على حد واحد للإمارات والأصول. إذن فلو تم هذا المحذور فلا يكون حينئذ فرق بين باب الإمارات وباب الأصول العملية من هذا المحذور. فهذا الجواب أيضا لا يكون دافعا لهذا النقد. يبقى أصل الإشكال الذي استشكل به المرزاق وهو محذور تحصيل الحاصل، أن هذا المحذور هل يكون ثابتا أو لا يكون ثابتا؟ والصحيح أنه هذا المحذور الذي يذكره المرزاق على الشيء على المحقق الخراساني بناء على منهج الشيخ، يعني بناء على أن يكون النظر إلى إثبات حرمة الإسناد لا إلى إثبات المنجزية والمعذرية الذي يرجع إلى النهج الأول من الباحث كما ذكرنا بالآن، إذا كان النظر إلى حرمة الإسناد هذا المحذور محذور تحصيل الحاصل، لا بد فيه من التفصيل بين فرض وفرض وبين بعض الفروض وبعض الفروض. فإن ما افترضه صاحب الكفاية من أن عدم الحجية واقعاً موضوع لحرمة الإسناد، هذا يتصور بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تكون هناك حرمتان شرعيتان إحداهما موضوعها عدم الحجية الواقعية، عدم الحجية واقع، والأخرى موضوعها نفس الشك في الحجية، بحيث في مورد يكون المكلف شاكا في الحجية وواقعا أيضا ليس ذلك الشيء المشكوك في حجيته كالظن القياسي مثلا لا يكون حجة واقعا، تكون حرمتان في حق المكلف، فلو ارتكب المكلف واستند يكون معاقبا بعقوبتين لأنه عليه حرمة لنفس شكه في الحجية، فإذا أسند مشكوك الحجية للجارع وهذا حرام، ولو كان واقعا أيضا هذا الظن القياسي ليس بحجة أيضا يكون معاقبا باعتبار أنه ارتكب الحرام الآخر الواقعي وهو إسناد ما ليس بحجة واقعا في الشارع، حيث أنه لم يكن هذا مؤمنا عنه فيكون عليه عقوبتان بحسب الحقيقة، العقوبة الواقعية عقوبة بلحاظ الحرمة الواقعية والعقوبة بلحاظ هذه الحرمة الأخرى التي موضوعها نفس الشيء، هذا فرض. فتارة يقصد صاحب الكفاية من أن عدم الحجية واقعا موضوع أيضا للحرمة، يقصد أن ذاك موضوع مستقل عن هذا الموضوع، وأخرى يقصد أن هناك حكم واحد وحرمة واحدة موضوعها الجامع بين عدم الواقع عدم الحجية واقعا وبين الشك. إذا قصد الأول أن هناك حرمتين إحداهما على عدم الحجية واقعا والأخرى على الشك في الحجية، هنا إشكال تحصيل الحاصل الذي وجهه المرزا غير وارد لا موضوع له بحسب الحقيقة، لأنه سوف يكون هذا الاستصحاب مثبتا لحرمة أخرى غير الحرمة الثابتة بالوجدان بنفس الشك، استصحاب عدم الحجية يثبت موضوع الحرمة الثانية الواقعية التي افترضنا أن موضوعها عدم الحجية واقع. فباستصحاب عدم الحجية يجري هذا الاستصحاب ويثبت حرمة زائدة ثانية ونتيجته تعدد العقوبة، أن هذا الإنسان يعاقب بعقوبتين، ارتكب حرامين في مقام الإسناد والإسناد، لو أسند واستند ارتكب حرامين، حراما بعنوان أنه شاك في الحجية وحراما بعنوان أنه غير حجة واقعا. إحدى الحرمتين ثابتة وجدانا، الحرمة الثانية ثابتة بالتعبد. نظير ما إذا كان له مال يعلم أنه مال الغير فأكله حرام على كل حال، ويشك في أنه مثلا نجس أو طاهر، فيجري استصحاب كانت حالته السابقة النجاسة، هنا يجري استصحاب النجاسة لإثبات حرمة أكله أو شربه إذا كان مائعا، لإثبات حرمة الأكل من ناحية النجاسة، ولا يقال هو يحرم أكله على كل حال باعتباره مال الغير، فإذا كان يحرم أكله فإثبات استصحاب النجاسة لإثبات حرمة أكله تحصيل للحاصل، لا يقال تحصيل. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب يثبت حرمة أخرى، حرمة الأكل من ناحية النجاسة، ولهذا لو أكله وكان واقعا نجسا يعاقب بعقوبتين، عقوبة أكل مال الغير الذي هو محرم، وعقوبة أكل النجس الطعام النجس الذي أيضا كان منجزا عليه الاستصحاب، ولا يكون هنا موضوع لشبهة في تحصيل الحاصل. ففي هذه الصورة الأولى لا شك في أن كلام الفراسري يكون تاما من جريان هذا الاستصحاب وعدم كونه تحصيلا للحاصل. غاية الأمر حينئذ على هذا التقدير دعوى الحكومة في غير محلها، سوف لا معنى لأن يدعى الحكومة ويقاس المقام باستصحاب الطهارة مع إصالة الطهارة، لأنه حينئذ سوف يكون لها حرمتان إحداهما لا ربط لها بالأخرى، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع الحرمة الأخرى، لموضوع حرمة القاعدة، باعتبار أن القاعدة تثبت حرمة غير ما تثبت هذا الاستصحاب، فالاستصحاب حتى إذا كان علما بمؤدى، علما بمؤدى من ناحية تلك الحرمة لا من ناحية هذه الحرمة الأخرى التي يكون موضوعها نفس الشرك. ومن هنا هذا الاحتمال من البعيد أن يكون مقصود صاحب الكفاية، لأنه لو كان هذا مقصوده كان التشبيه بجريمه، كان دعوى تقدم الاستصحاب على القاعدة وتشبيه ذلك باستصحاب الطهارة مع القاعدة، فهذا في غير محله.
بس الموضوع هو ما
تشبيه ولم يتعرض للجانب الإثباتي. الصورة الثانية أن تكون الحرمة حرمة واحدة لا حرمتان، حرمة الإسناد والاستناد مجعولة على هذه الحرمة على الجامع بين عدم الحجية واقعا والشك في الحجية، الجامع بين الأمرين يكون موضوعا لحرمة واحدة وهو حرمة الإسناد والإسناد. هذه الصورة أيضا ينبغي تقسيمها إلى صورتين، لأنه هذا الجامع تارة يكون جامعا بين عدم الحجية واقعا وبين عدم العلم بالحجية، سواء كان شكا أو كان علما بالعدم، فجامع فالذي يكون محققا لهذا الجامع هو الأعم من الشك في الحجية أو العلم بعدم الحجية، عدم الحجية الواقعية وعدم العلم بالحجية، سواء كان عدم العلم بالحجية من ناحية الشك في الحجية أو من ناحية العلم بالعدم، فإن العلم بالعدم أيضا عدم العلم بالحجية. فيكون الموضوع الثاني، الموضوع الأول عدم الحجية واقعا، والموضوع الثاني عبارة عن الأعم من الشك في الحجية ومن عدم من العلم بعدم الحجية، مطلق عدم العلم بالحجية الذي يصدق في فرض الشك ويصدق في فرض العلم. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون موضوع الحجية الجامع، موضوع الحرمة حرمة الإسناد والإستناد الجامع بين عدم الحجية الواقعية وبين خصوص الشك في الحجية، أما العلم بعدم الحجية ليس موضوعا لحرمة الإسناد، الشك في الحجية موضوع لحرمة الإسناد. وأما العلم بعدم الحجية هذا طريق إلى إحراز ذلك الموضوع، الموضوع الأول الذي هو عدم الحجية. فحينما يعلم المكلف بعدم الحجية أيضا تثبت عليه الحرمة، لكن لا بملاك علمه بالعدم، بملاك عدم الحجية التي أحرزها بالعلم، ويكون العلم هنا طريقيا حينئذ لا موضوعيا. هذه أيضا صورة ثانية. إذن ففي الصورة الأولى من هاتين الصورتين يكون موضوع الفرمة عبارة عن الجامع بين عدم الحجية الواقع واقعا وبين عدم العلم بالحجية، سواء شك في الحجية أو علم بعدم. والصورة الثانية ما إذا كان الموضوع الجامع بين عدم الحجية وبين الشك في الحجية. أما في فرض العلم بعدم الحجية يكون الموضوع الأول محرزا، ويكون العلم طريقا إليه لا موضوعا، فيكون تكون الحرمة منجزة عليه بالعلم الطريقي. أما في الصورة الأولى من هاتين الصورتين إشكال المرزى بتحصيل الحاصل، هذا الإشكال يكون واردا على الأخوند، يعني كلام الأخوند لا يتم حينئذ، باعتبار أنه المكلف بمجرد الشك في الحجية يقطع بأن موضوع هذا الجامع الذي هو موضوع لحرمة الإسناد فعلي في حقه، لأن هذا الجامع أحد شقيه، أحد طرفيه عدم العلم بالحجية، وعدم العلم بالحجية على كل حال فعليا في حقه، سواء جرى الاستصحاب وكان علما تعبدا بالعدم أو لم يجر الاستصحاب ولم يكن علما تعبدا بالعدم، فإنه على كل حال هو غير عالم بالحجية، لا علم وجداني ولا علم تعبدي، لأن الاستصحاب ليس استصحابا بالحجية، استصحاب لعدم الحجية، فلا يكون له علم بالحجية. إذن فعدم العلم الذي هو أحد شقي الموضوع الجامع متحقق على كل حال، جرى الاستصحاب أو لم يجر الاستصحاب، فيكون جريان هذا الاستصحاب من تحصيل الحاصل، بل من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل كما قاله المرزاء، بل بالدقة هنا لا يجري الاستصحاب، لأن ما هو مجرى الاستصحاب لا بد أن يكون ما هو موضوع الحكم الشرعي، وما هو موضوع الحكم الشرعي هنا هو هذا الجامع، وهذا الجامع محرز وجدانا فلا يشك فيه، فالاستصحاب إجراؤه في عدم الحجية الواقعية لا معنى له، لأن الحرمة لم تكن مترتبة على عدم الحجية الواقعية، كانت مترتبة على هذا الجامع الذي أحرز تحققه بأحد فرديه وجدانا على كل حال، جرى الاستصحاب أو لم يجر الاستصحاب، فلا شك في هذه الحرمة ولا شك في تحقق موضوع الحرمة وهو الجامع، فلا موضوع لجراء الاستصحاب، إنما يجري في موضوع حكمين لترتيب ذلك الأثر إذا كان مشكوكا تحقق ذلك الموضوع، لا إذا كان مقطوعا على كل حال، جرى الاستصحاب أو لم يجر الاستصحاب، فالاستصحاب لا يجري في نفسه، فيكون إشكال المرزاة تاما في هذا الشق على صاحب الكفاية. ولا يرد عليه النقضان، النقضان اللذان لم يستطع المرزاة بحسب ما هو عبارة تقريراته أن يدافعان يدفعهما غير واردين. أما النقض بقاعدة الطهارة واستصحابها فباعتبار أن استصحاب الطهارة هناك لا تكون، استصحاب الطهارة هناك مع قاعدة الطهارة كلاهما حكمان ظاهريان موضوعهما الشك في الطهارة الواقعية، ليست قاعدة الطهارة في مورد الشك في الطهارة مثبتة للطهارة الواقعية حقيقة ووجدانا، لو كان موضوع الطهارة الواقعية الشك في الطهارة بحيث الشك في الطهارة يساوي الطهارة واقعا، كما لو قيل بأن النجاسة مشروطة بالعلم بها فمع الشك في الطهارة طاهر واقعا، قيل هكذا بحيث لا يوجد فيه انكشاف خلاف حينئذ، يكون من قبيل محل كلامنا، حينئذ لا يجب الاستصحاب، لو شك في الطهارة لا معنى لإجراء الاستصحاب، إذا كانت الطهارة الواقعية مغياتا بالعلم بالنجاسة بحيث لو لم يعلم بالنجاسة كانت الطهارة الواقعية واقعا ثابتة، لا معنى لإجراء الاستصحاب، لأن الاستصحاب في الطهارة حينئذ يكون استصحابا في أمر مقطوع الثبوت لا شك في الطهارة حتى يستصحب، لكن في باب الطهارة ليس كذلك، توجد طهارة واقعية ونجاسة واقعية ثابتتان على موضوعيهم الواقعية. قاعدة الطهارة تثبت الطهارة الظاهرية في مورد الشيء ولا تثبت الطهارة الواقعية. لا نقصد أنه لا تثبت آثار الطهارة الواقعية، تثبت آثار الطهارة الواقعية، تثبت كالاستصحاب الطهارة الواقعية بآثارها، لكن تثبتها ظاهرا لا تثبتها واقعا، يعني فيها انكشاف خلاف قاعدة ظاهرية كالاستصحاب. ولهذا لو انكشف بعد ذلك أن هذا الواقع كان نجسا لم يكن طاهرا، يقال الطهارة التي كانت طهارة ظاهرية لأنها ثابتة في مورد الشك بعنوان حكم ظاهري، وإن كان هذا الحكم الظاهري تنزيلي يعني يثبت مؤداه بتمام آثاره الواقعية المترتبة على ذلك المؤدى، لكن إثباته ظاهري. إذن فقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة كلاهما حكمان ظاهريان تعبديان بإثبات الطهارة الواقعية لكن ظاهرا، وآثار الطهارة الواقعية لكن ظاهرا، وفي عرض واحد أحدهما يكون في عرض الآخر، لا يكون أحدهما رافعا للآخر ورافعا لموضوع الآخر في نفسه لولا من مسألة الحكومة لبلاد جعل العلمية في أحدهما. فلا يكون ثبوت القاعدة قاعدة الطهارة في الشك بمعنى ارتفاع موضوع الاستصحاب، لأن هذا الثابت ثبوت ظاهري حاله حال الاستصحاب أيضا الذي يثبت الطهارة ظاهرا. إذن ففي المقام الحرمة التي تثبت على الشك على هذا التقدير حرمة واقعية، تثبت الحرمة الواقعية الذي نريد إجراء الاستصحاب بلحاظه، نقول هذه الحرمة معلومة وجدانا لا شك فيها لأن موضوعها الجامع والجامع معلوم التحقق، بينما هناك ليست الطهارة الواقعية موضوعها الجامع بين الشك وبين عدم النجاسة واقعا أو الطهارة واقعا، موضوع الطهارة الواقعية الواقع الذي ليس ملاقيا مع البول واقعان. وأما الطهارة الظاهرية فحالها حال الاستصحاب، حال استصحاب عدم النجاسة واستصحاب الطهارة، أيضا إثبات تعبدي ظاهري كالاستصحاب، إثباتان في عرض واحد، وحينئذ يكون موضوع الاستصحاب محفوظا في مورد قاعدة الطهارة. وحيث أن دليل الاستصحاب مثلا يقال مقدم على الطهارة لكونه تعبدا العلمية وبقاء اليقين والعلم، فيتقدم هذا على ذاك، ولو لم نقبل هذا التقدم في الأصول المتوافقة نقول بجرانهما معا كما هو الصحيح، هم يجري القاعدة وهم يجري الاستصحاب. ففي مورد القاعدة والاستصحاب لا يكون حينئذ محذورون، بخلاف محل كلامنا، في محل كلامنا على هذا التقدير سوف يكون المشكوك الذي يراد إثباته بالاستصحاب وهو الحكم الواقعي محرزا وجدانا ومعلوما بنفس الشك، لأن موضوعه الجامع بين عدم الحجية واقعا وعدم العلم بالحجية، وعدم العلم بالحجية على كل حال وجدانيون، وهذا حينئذ هو فرق البقاء عن قاعدة الاستصحاب والطهارة. نعم لو كانت قاعدة الطهارة قاعدة واقعية لا قاعدة ظاهرية كما ادعاه بعض الأخواريين من أنه يستفاد من دليل قاعدة الطهارة أخذ العلم بالنجاسة في النجاسة، فما لا يعلم بالنجاسة طاهر واقعا، لو قيل هكذا في الطهارة في الأحكام الشرعية الوضعية كما ادعي من قبل بعض الأخواريين حينئذ يكون من هذا القبيل، حينئذ يكون الشك في الطهارة مستلزما للعلم بفعلية الطهارة الواقعية، ومعه لا معنى لاستصحاب الطهارة، إذ لا شك في عدم الطهارة لكي نجري استصحاب الطهارة، إلا أن هذا المسلك غير صحيح في محله. إذن فلنقبل أول مندفعون يأتي